أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فلقاء الوصال الليلة إن شاء الله تعالى هو متعلق بالنازلة التي نزلت بأهل الأرض عامة، والتي نزلت ببعض بلاد المسلمين خاصة. وهذه النازلة التي شغلت الناس على كل أنواعهم وألوانهم ومراتبهم، هذه النازلة يدور في العقل وفي الوجدان كذلك أسئلة حولها، ونحن سنحاول إن شاء الله تعالى في هذا المجلس المبارك أن نطرح بعض هذه الأسئلة وأن نجيب عليها. فأول سؤال يرد على قلبي وعقلي من هو مشغول بتلك النازلة هو: هل تلك النازلة هي سابقة غير مسبوقة؟ هل تلك النازلة هي سابقة غير مسبوقة؟ والجواب: لا، ليست كذلك، إنها مسبوقة ومسبوقة. والتاريخ الإنساني بل وتاريخ بلاد المسلمين يشتمل على جوائح ونوازل ربما كانت أشد من ذلك بكثير، ربما زلزلت البلاد والعباد بلاد المسلمين فضلا عن بلاد غير المسلمين. هذا أمر يعلمه كل من له أدنى اطلاع. فقد تعرضت الأرض لكثير من تلك الجوائح والنوازل التي ما تركت بيتا إلا ودخلته. ويمكن لك أن تقول إنها دورة وقاعدة جعل الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض وفي تكليف بني آدم. ربما إذا أنعمت النظر في ذلك أن تقول إنها قاعدة. الله سبحانه وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكأنها إن هذه المضارعة التي في قوله تعالى ونبلوكم كأنها أمر لا ينفك الناس عنه، أن يأتيهم من أنواع البلاء ومن أنواع الرزق والخيرات ومن أنواع السعة ومن أنواع الضيق على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي وعلى الصعيد الأممي وعلى صعيد الأرض جميعا، كل ذلك من سنة الله تبارك وتعالى، كأنها دورة. يعني لو قال قائل ذلك ما كان مبعدا لنجعته، ويكون كلامه قريبا. إذن فأول ما يجب أن تنتبه إليه أن تنتبه إلى أن ذلك هو من سنة الله تعالى في الخلق. الدنيا دار ابتلاء للمكلفين للإنس والجن. هذه الدار ليست دار قرار، ليست هي الجنة وليست هي الآخرة، إنما هي معبر، هي دار ابتلاء. والله عز وجل يبتلي بالشر وأصعب منه يبتلي بالخير. الله تبارك وتعالى يبتلي بني آدم بالشر ويبتليه بالخير. والإنسان له مقام في عبودية البلاء بالشر، وله مقام في عبودية البلاء بالخير. فإذا ابتلاه بما يؤلمه صبر، وإذا ابتلاه بما يحبه شكر. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا حال المؤمن. فإذا هذه الدورة، دورة الشر والخير، دورة السراء والضراء، هذه دورة. فالغافل من يغفل عن تلك السنة، سنة الله تعالى، فما العجب؟ على الصعيد الفردي، الأسري، الجماعي، الأممي، على كل صعيد يبتلى الناس، يبتلى الناس أفرادا وجماعات. فأول تعديل للقضية هو تكييفها، حقيقتها. السؤال الثاني، هل هذه المخلوقات مثل الفيروسات أو ما يشبهها، هل هذه المخلوقات تفعل ما تفعله بذاتها وإرادتها؟ السؤال مرة أخرى، هل هذه المخلوقات من الفيروسات أو من غيرها تفعل ما تفعله بذاتها بإرادتها؟ الجواب لا وكلا. إن هذه المخلوقات مخلوقات مربوبة، مقهورة، مأمورة، لا تعصي أمره ولا تخرق ناموسا، يعني قانونا ولا قاعدة. هذه المخلوقات لا تجادل ولا تعترض ولا تشك ولا تفسق ولا تلحد ولا تكفر. يعني احنا نظرنا لهذه الفيروسات ونظرنا لهذه الأشياء يجب أن يعدل. هذه الأشياء هذه أشياء مربوبة كالملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني الإنس والجن هم المكلفون، هم الذين حملوا الأمانة، فلا بد من التنبه ثانيا إلى أن هذه المخلوقات أنها مأمورة مربوبة في ذكر دائم لله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهذا أسلوب قصر، هذا أسلوب قصر، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أعلى رتب القصر النافي والاستثناء. وهذا لا يخرج منه شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه الفيروسات تسبح بحمد الله تعالى، تطيع الله تبارك وتعالى، تفعل ما تؤمر، وهي لها تعريضا بالإنسان ده، وهي لا تجادل ولا تعترض ولا تشك ولا تفسق ولا تكفر ولا تعاند. فإعادة تكييف النظر لتلك المخلوقات يردنا إلى الحقيقة، الكون كله، كله صغيره وكبيره في قبضة الله تبارك وتعالى، في قبضة الله عز وجل، يجري بأمره، يدبره سبحانه وتعالى بمقتضى أسمائه وصفاته، بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى. يعني ما تراه أنت في الكون، الكون المقهور، السماوات والأرضين والجبال والرياح والأمطار والبحار والحيوانات والنباتات والفيروسات والبكتيريا، كل هذا الكون كله، هذا الكون كله يسير في منظومة يدبرها ملكها، مليكها سبحانه وتعالى، من غير خلل. تدبيرها هو بمقتضى أسمائه وصفاته. يعني ما تراه من فعل هذه الفيروسات وغيرها إنما هو مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته، مقتضى علم الله المحيط، مقتضى قدرة الله عز وجل الباهرة، مقتضى حكمة الله عز وجل البالغة، مقتضى رحمة الله عز وجل الواسعة، مقتضى لطف الله تعالى الخفي. لا تنسى هذه الخمسة. يعني هذه الكائنات المقهورة المربوبة إنما هي ظل إرادته ودليل حكمته وبيان رحمته. المؤمن يرى ذلك، يعني المؤمن يرى هذه الأشياء مقهورة مربوبة هي ظل وبيان ودليل ومقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى جل جلاله. فالحذر، الحذر من الغفلة عن هذه المعاني، ولتقرير، انتبه معي، ولتقرير معنى أن تلك المخلوقات لا تفعل شيئا بذاتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غير حديث من أعلى رتب الصحة في البخاري ومسلم وفي غيرها، يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا صفرة ولا هامة، وفر من المجزوم فرارك من الأسد، ولا يرد ممرض على مصح. الأحاديث اشتملت على أشياء ظاهرها التعارض، الحديث نفسه مشتمل على ما ظاهره التعارض، لا دي نافية للجنس، لا نافية للجنس، يقول إيه؟ لا عدوى يعني ينفي الجنس، ولا طير اللي هو التطاير تشاؤم، ولا صفر، السفر ده له عدة بس أقرب التأويلات فيه أنه هو ديدان صغيرة تضر بالدواب وبالإنسان في أحشائه وإلى آخره، تمام؟ ولا هامة، الهامة اللي هي طائر أو غالبا هو البوم الذي يتشاؤم منه الناس إذا حط على شيء حلت به الخراب إلى آخره، فالبوم ونعقه في الخراب إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب أمثالة لما يكون نذير شؤم أو خراب، ولكن أول حاجة فيها إيه؟ لا عدو، فينفي العدو. طيب في نفس الحديث أو نفس الراوي أبو هريرة في مسلم وغيره يقول: ولا يورد ممرض على مصح. طب طالما لا عدوى، لماذا تأمرنا بألا يورد ممرض على مصح؟ لماذا تأمرنا بذلك؟ وفي نفس الحديث يقول: وفر فعل أمر من المجذوم اللي أصابه مرض، اللي هو أشهر مرض في العصر ده كان فيه عدوى وفيه انتقال، ومرض نسأل الله تعالى العافية، بشع تتساقط فيه الأعضاء تساقطا وتنقله بعض هذه الكائنات، كذلك اللي احنا وصفناها المربوبة المقورة تمام. في نفس الحديث يقول: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني كفرارك من الأسد، فرارا يشبه فرارك، يعني إذا وجدت أسدا ماذا ستفعل؟ فافعل مع المجذوم، يعني الشخص الإنسان المجذوم، كما تفعل مع الإيه؟ مع الأسد. طيب هنتبع أنهي حديث أو أنهي جزء من الحديث، نص الأول ولا نصف الثاني؟ لا، ما فيش تعارض، التعارض ده عند بعد النظر، عند قليل العلم، إن إذا صح الكلام من مشكات النبوة فلا يتعارض أبدا، يكون هناك تعارض ظاهري، لكن تعارض حقيقي محال أن يكون هناك تعارضا إيه؟ حقيقيا في الوحي، محال، لا في القرآن ولا صحيح السنة، لا القرآن ولا صحيح السنة. أمال إيه؟ كيف؟ مسألة بسيطة جدا، لا عدوى يعني بذاتها. والغرض لما قال له إن الجمل الأجرب يكون في فيصيبها جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: فمن أعدى الأول؟ هو إلى أي شيء يرده النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو هيقول له اعزل الجمل الأجرب، يعني هو في الفعل سنعزله، لكن اعزل الجمل الأجرب وقلبك يوقن بأنه لا يجرب بذاته، إنه قال وفر من الزوم، قال ولا يورد ممرض على مصح، قال كده، فأنا هعمل كده، بس أين قلبي؟ أين قلبي؟ لا أخاف من الجذام، ولا أخاف من البرص، ولا من الجنون، ولا من سيء الأسقام، ولا أخاف من غير الله تعالى. هذا توحيد، يعني إن هذا الوحي المبارك يحملك ألا ترى إلا الله سبحانه وتعالى. فلا عدوى يعني بذاتها، لأنه لما ذهب معهم فقال: فمن أعدى الأول؟ إذن يذهب إلى الأصل، الأصل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك، لكن لا بأس أن تعزل الجمل الأجرب، لا بأس، بل هو الواجب، يعني الواجب عليك كمن يقوم، يعني أنت مثلا تقوم على جمل الصدقة أو إلى آخره، أو ترعى جمله، يتعين عليك إذا وجدت جربا في جمل أن تعزله. أمال أعمل تعزله وأنت تعلم أن الذي أمر بذلك، أمر الجرب سكيبس، أمر الكائن ده إن هو ينتقل من هنا لهنا، الله جل جلاله ولا ينتقل إلا بأمر الله، وإن وضع لذلك قواعد لا بأس بها، لكن أين قلبك؟ ما احنا قلنا ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فتنة الفتنة بتظهر الأصل، فتنة دي فعل مقصود بإظهار معدن الأشياء. فتن الذهب يعني دخله وهو في حجارة ها فصهره، فأما الزبد يتكشف من فوق فيذهب جفاء، كربونات الكالسيوم والحاجات اللي هي الحجارة يكشطوها فوق، وأما ما ينفع الناس ذهب فينكث في الأرض، دي اسمها الفتنة. فالفتنة بتيجي على واحد قلبه مخلط، قلبه مخلط، فكره مخلط، إيمانه مخلط، حاله ما يعلم بلا ربنا، حلو قوي، يخش الفرن اللي هو احنا فيه ده، فيفصل الرايش والزبد يطلع فوق، والنفيس المعادن النفيسة تمكث في الأرض، فيجي كشطة كده تقوم كشطة ليه؟ كما يكشطون ذلك في الحقيقة، تكشطه ها؟ تكشطه من على، فتذهب، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هي أنا بقولكم بالشر والخير فتنة منصوبة على المصدرية، يعني إنما يفعل ذلك لأجل كذا، لغرض كذا، لغاية كذا، يعني إنما ترون له غاية، له غرض، له غرض. الموفق هو من يشهد ذلك، مفيش حاجة تأتي اعتباطا من غير قانون، هذا يقوله الكافر الملحد المسكين البعيد كل البعد عن الله تعالى، أما المؤمن فيرى ذلك كله ضبطا وإحكاما، ضبطا وإحكاما، في الصغير قبل الكبير، وفي القليل قبل الكثير. فتلك هي الفتنة، بتعمل ايه؟ بتفصل، تفصل ما يكون من جنس الزبد، الرغاوي والحاجات اللي مالهاش لازمة، والوسخ الذي يكون على سطح الماء أو سطح السائل المنصهر. تمام؟ يبقى أنا جمعت بين تلك النصوص المباركة، يبقى لا عدوى يعني بذاتها، لكن فر من المزوم فرارك من الأسد، لكن لا يورد ممرض على مصح، هذا فعل جوارحك، أما قلبك، قلبك هناك، هناك، وما أدراك ما هناك، هناك مع الملك، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين، يوسع في عافية ويضيق على آخرين، عالم تاني خالص، حاجة تانية، حاجة تانية، هي كون الغفلة، هذا فعله، وذلك كونه، وقد علله، قال فتنة، النصب هنا على الايه؟ مصدرية تعليل، يعني أفعل ذلك لينقيك، ليخرج منك الايه الشائب وما ولا يحب، وليجعلك خالصا له لائقا بجواره. ما ربنا بيعد المؤمنين عشان كده، لاجل ذلك يعدهم، ينقيهم، يطهرهم ها، ويرقيهم حتى يأذن لهم بجواره سبحانه وتعالى. وهي اسمها، اسمها دار السلام ليه؟ هي الجنة اسمها دار السلام ليه؟ والله يدعو إلى دار السلام ليه؟ السلام معناها السلامة، يعني يسلمك من كل سوء وعيب وشين وضعف وخوف من غيره سبحانه وتعالى، ورجاء عند غيره سبحانه وتعالى. فما ترون من ذلك إنما هو لأهل الإيمان إعداد لهم لينالوا هذا الشرف، شرف جواره تبارك وتعالى. طيب السؤال الثالث، إذا أيقننا بذلك، بماذا؟ بأن هذا هو فعل الله تعالى وحده، وأنه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى، السؤال فما الحكمة منه؟ الحكمة، لأن نحن قلنا أن أفعال الله سبحانه وتعالى كلها تدور على الحكمة البالغة، حكمة بالغة، فما تغني النذر. فما حكمته سبحانه وتعالى في ذلك الآن، فيما نحن فيه الآن؟ حكمته في عبارة جميلة جميلة، أول ما تعلمتها، تعلمتها في سنة 92 أو 900 وألف، في زمن الزلزال، الزلزال الذي زلزل مصر وذهب بعقول الناس، شيء غير معهود. فسمعت أستاذي في أول جمعة بعدها أو على المنبر يقول، بدأ الخطبة بعد خطبة الحاجة، قال: إن الله يستعتبكم فأعتبوه. لما تيجي جائحة، حاجة مزلزلة، حاجة غير مألوفة من تلك النوازل العامة، هذه قراءة الصالحين، هذه قراءة الذين نور الله تعالى بصائرهم. إن الله يستعتبكم فأعتبوه. أعتبه دي بيسموها همزة الإزالة، يعني أزال عتبه، يعني أزال غضبه ووجده، يعني أرضاه، يعني أرضاه بإزالة عتبه. فأعتبه يعني إن يستعتبكم، ها ده الرباعي، فالهمزة هنا همزة إزالة، همزة إيه؟ إزالة، زي مثلا قسط وأقسط، قسط يعني ظلمة اللي موجودة سورة الإيه؟ الجن، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، لكن أقسط الرباعي منها إن الله يحب المقسطين، الذين أقسطوا، أقسطوا يعني إيه؟ نزعوا، أزالوا، أزالوا الإيه؟ ها؟ الظلم، الجور. دي اختها، عتب وأعتب، فأعتب يعني أزال العتبة، ها؟ يعني أزال ما يدعو إلى ذلك. فإن الله يستعتبكم، يعني إن الله سبحانه وتعالى يأمركم، يطلب منكم أن تزيلوا ما كنتم سببا في العتبة، ها؟ أزيلوا هذه الأسباب بس، مش أكتر من كده. باختصار كلمة واحدة، إن الله يستعتبكم فأعتبوه، يعني أرسل الله عز وجل ذلك إليكم ليستخرج منكم شيئا سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إن الاستفهام هنا غرض النفي، يعني لا يفعل بكم شيئا إن شكرتم وآمنتم، يعني إن جاءكم ما تكرهون فعليكم الشكر والإيمان، وقوموا على تلك القواعد. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ففروا إلى الله. طب فروا من إيه إلى إيه؟ لو فككتها، لو فككتها لقلت: ففروا من الله إلى الله، صح؟ فروا من مغاضب الله إلى مراضي الله تعالى، فروا من مغاضبه إلى مراضيه. فكأنما ترون من ذلك إنما هو يدفع به خلقه وعباده إلى منازل رضاه، اللي يفقهون، اللي يعلمون، يدفع المؤمنين أهل الفهم. فالفقه الذي ينبغي على أمثالكم أنكم ترون ذلك. في بعض الآيات في القرآن موضع كتير، زي موضع مثلا سورة المؤمنون في قوله تعالى وقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ده يمكن معاملته أو تحليله على قاعدة مفهوم المخالفة. يعني هذا حال الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى، فلا تكونوا كذلك، يعني معناها فلا تكونوا كذلك. طيب هو إيه اللي حصل؟ أذقهم العذاب. ربنا نفع عنهم حاجتين، نفع عنهم حاجتين. الحاجة الأولانية فما استكانوا لربهم، مظبوط. والحاجة الثانية وما يتضرعون. بس في فرق بين الاثنين. الاستكانة مبالغة، همزة وسين وتاء من السكون أو تفعيل منه، زي مصدر كده وافتعال من السكون، يعني فيه معنى المبالغة، في معنى المبالغة. الذي يخضع لشيء يقطع الحركة، السكون جاء من هنا، يقطع الحركة بين يديه إلا بإذن. يعني أنت في الصلاة في استكانة، يعني لا تفعل إلا ما أمرك به كما علمك صلى الله عليه وسلم، فتقف هكذا، لا تحرك يدا ولا عينا ولا إلى هذا السكون. هذه الاستكانة، الاستكانة دي هي حال من السكون، افتعال مبالغة في السكون، كالذي يفعله من خضع بقطع الحركة بين من يخضع له، بين يدي من يخضع له. هذه هيئة الاستكانة. طب المقصود بها ايه بالنسبة للمؤمنين إذا جاءهم، يعني قطعوا الحركة، يعني قطعوا الحركة في غير مرض الله تعالى، توقفوا. يعني الاستكانة هنا معناها هيئة الذليل الخاشع القابع بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. حد فيكم شاف قبل كده قطة تستطفر؟ أنا رأيت ذلك مرارا. لو في مكان مقفول يعني ما فيش مفر، وممكن الفار ممكن يصعد لحاجات في الحائط لو خشن شوية لا يصل إليها القط. فيبقى الفار في مكان والقط قاعد تحت كده، والقط ينظر إليه وهو لا يتحرك، ويكون في حالة من استكانة حتى يسقط مشلولا. ممكن تلوها في الأفلام اللي هي الوثائقية والحاجات اللي زي كده. إذا سلط فأر قط على فأر، إذا سلط قط على فأر في مكان مغلق ما بيهجمش عليه، ده هو ينظر إليه ويتملك الآخر الاستكانة والرعب حتى يصاب بالشلل يقع، فيأتيه القط يقعد يلعبه كده، ما بيكلوش على طول، استحالة، مش ماسكه كده على طول اللي يقعد يلعبه كده، يجيبه رجله دي كده، يجيبه كده، يجيبه كده، ولا يتحرك ولا يقدر على الحركة، ثم ينهي المسألة. لكن لو في مكان مفتوح لا ما بيعملش كده، لكن لو في مكان مغلق يعني لا مفر، فاهمين فكرة لا مفر؟ عارف ففروا إلى الله، عارف أين تذهبون؟ أهي دي، فأين تذهبون؟ مقفولة، ففروا إلى الله، رايح فين؟ فالاستكانة دي هي حال الفار اللي عارف إن ملوش مخرج. في فار مغرور طبعا، ياش دعوة بيه، البني آدم ده كسر كل القواعد، لكن الإنسان اللي بيتجاوب مع فطرته يفهم فما استكانوا. فما كانوا في حال الساكن الذي قطع الحركة أمام من قضى له، فما استكانوا. وأظهر ما يكون ذلك في الصلاة، يعني أظهر ما يمكن التعبير عنه، يعني تقدر تقول فما قاموا بين يديه خاضعين، معنى كده. يبقى هنا لما سبحانه وتعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا، يعني فما قاموا، هذا المقام مقام الخضوع، أظهر ما يكون تكون الاستكانة هي في الصلاة وفي رفع اليدين بالدعاء، أظهر صور الاستكانة. احنا قلنا ده مفهوم مخالفة، يعني لا تكونوا مثلهم وافعلوا خلاف ما فعلوا، فإذا ما جاءكم شيء من ذلك فاستكينوا، في المعنى كده، في المعنى كده فاستكينوا. وأظهر ما تكون الاستكانة تكون في الصلاة وفي الدعاء، بعد التفل مع السكون، مظبوط، هيئة المستكين. يبقى فاستكانوا لربهم، طبعا هنا في تضمين بس عشان ايه من يعني المهم، لكن الفكرة انه ها ما فعلوا ذلك لنيل رضا ربهم، ما فعلوا ذلك لدفع ما نزل بهم من ربهم، كل ده يمشي في لام هنا. طب وانتوا افعلوا ذلك لتدفعوا ما نزل بكم من ربكم، اللي ما كنتش بتعمله قبل الكورونا اعمله، اللي ما كنتش مواظب عليه واظب عليه، هو كده، هو دي الغاية. حياة الدنيا ما احنا كده كده هنموت، وفي حد مش هيموت، كده كده مفارقين. يبقى الفارق على ايه؟ الفارق على هذا الفقه، على حال المستكين لربه. ثم يقول سبحانه وتعالى وما يتضرعون. المضارع هنا له معنى مهم جدا، لان الفعل المضارع فيه استكانوا ماضي، استكانوا ماضي، لكن المضارع هنا يدل على الزمان الحال والاستمرار، يعني اليوم وغدا، ده المعنى، معنى المضارع عموما يعني. ف وما يتضرعون يعني وما يلزمون الضراعة، الضراعة الدعاء، بخوف، برغبة ورهبة، بخوف ورجاء، دي الضراعة، بغض النظر عن اشتقاقها، ان شاء الله تيجي في محلها في الصف لأهمية المادة يعني. لكن اللي يهمني دلوقتي اللي تفهموا إن ما يتضرعون يعني ما يدعون بذلة، برغبة ورهبة، بخوف وطمع، دي معنى الضراعة، الآن وغدا، ويبقى ذلك أبدا، مظبوط. يبقى كونوا أنتم على هذه الهيئة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، كونوا مستكينين كالمساكين، وكونوا متضرعين يعني تدعون ربكم سبحانه وتعالى في كل أحوالكم رغبة ورهبة. يبقى أنت لما بتدور على 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 الحكمة، هذه الحكمة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، دي بقى سببية، يعني ظهر الفساد في البر والبحر بسبب ما كسبت أيدي الناس. طب لماذا؟ إيه الحكمة؟ قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، مش أوضح من كده، لا لا أرى أوضح من ذلك. يعني كلما طغى الإنسان يرد، مش كله يترد طبعا، لأن في واحد قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني القراية هي القراية، القراية الخطأ، القراية الغبية، القراية العمياء، الشلاء، العوجاء، قول زي ما انت عايز، قراية الكبر، قول زي ما قول زي ما انت عايز، اللي هو ايه، سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، لا عاصم اليوم من أمر الله، حتى جبل حتى مفيش، مش الكل هينتفع، لكن كن أنت من المنتفعين. هتيجي الموعظة دي، ربنا سبحانه وتعالى عللها، أقل بي يعني بسبب ما كسبت أي الناس، لماذا يا ربي، ما العلة، ما الحكمة، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يرجعون هذا الفساد. فنستغفر الله سبحانه وتعالى لأنفسنا ولغيرنا ونتوب إليها ونرجع إليها، ما فيش غرض تاني. هي دي الحكمة، الحكمة العظيمة الجليلة. لا تنسى هذا العنوان يا أخوان الكرام، إن الله يستعتبكم فأعتبوه، فأعتبوه. ويبقى السؤال الأخير، كيف نعتبه؟ خلاص أنا آمنت بذلك وسلمت معك أن الحكمة البالغة أن الله سبحانه وتعالى يصلحنا بذلك، يصلح فسادنا بذلك، يصلح غفلتنا وغرورنا وجهلنا. كلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل. الله تعالى يصلحنا بذلك، ينبهنا، يردنا إليه ردا جميلا سبحانه وتعالى. فالسؤال حينئذ هو كيف نعتبه جل جلاله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب منك يوم القيامة، أما بعد، فعود حميد إلى ما قلناه، إن الله يستعتبكم فأعتبوه. فكيف نعتبه تبارك وتعالى؟ نعتبه جل جلاله من طريقين، الطريق الأول هو عمل الباطني، والطريق الثاني هو عمل الظاهري. وعمل الباطني أصل في عمل الظاهر، فلا ينظر لعمل الظاهر إن غاب عمل الباطني، فنقدمه ونعتني به غاية العناية. عمل الباطني بالفقه الذي تقدم أو تقدمت الإشارة إليه في أول الكلام، بالفقه عن الله سبحانه وتعالى فيما يجري من أقداره ومن حكمه البالغة التي يودعها تبارك وتعالى في أفعاله. وحال التوبة والاستغفار هو حال خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوب إلى الله تعالى ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة كما في رواية البخاري. وكانوا يحصون على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، كما في حديث ابن عمر يقول في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وهذا طريق يرسمه لنا عليه الصلاة والسلام لنتأسى بشأنه الشريف، فنلزم حالا من التوبة الدائمة والندم والرجوع إليه سبحانه وتعالى والاستغفار، وإن كان ما يستغفر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو مما يحرص عليه غيره ممن دونه، كما هو مشهور: حسنات الأبرار سيئات المقربين، كما في الحديث: إنه لا يغان على قلبي. هذا الحديث الذي ذكرناه: إنه لا يغان على قلبي. فالندم والعزم على ترك مغضوب الله عز وجل والمعاصي هذا حال القلب. وكذلك حسن الظن بالله تبارك وتعالى، وذلك لا يكون إلا بتعلم وفقه أسمائه وصفاته، كما قرأنا في نحو قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فحسن الظن بالله سبحانه وتعالى مع دوام التفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما بينا في نحو ما كان مما يجريه الله سبحانه وتعالى على خلقه من الأقدار، والتذكر الدائم لحال الدنيا وأنها ساعة، الدنيا ساعة. فعمل الباطن هو مدار النجاة في هذه المسألة. أما عمل الظاهر فيكون بالتأسي بخير خلقه صلى الله عليه وسلم في أحواله وأقواله في يومه وليلته، ويكون بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن أبي رضي الله عنه كان يجعل زمانا شريفا في الليل لذكر الله تبارك وتعالى وللصلاة ونحو ذلك. وكان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في آل بيته في الثلث الأخير أو إذا دنا الثلث الأخير ليوقظهم لذكر الله تبارك وتعالى. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه يوقظهم. فسأله أبي رضي الله عنه: إني أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يقصد في هذه الساعة التي كان يخصصها في جوف الليل، لما علم من إعظام النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الزمن الشريف، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعها. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك خير، وإن زدت فهو خير لك. فجعل يزيد ثم يزيد ثم يزيد حتى قال له: أجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل هذا الوقت الشريف الذي كان يقسمه بين أعمال وأذكار للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ومدار ما نعنيه الآن في قوله صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك، والهم هو ما يكون في قبل الزمان، يعني بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبتخصيص أوقات شريفة يحافظ المرء فيها على ورد في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، تكفيه ما أهمه، يعني ما يخاف منه في قابل الزمان. الهم متعلق بقابل الزمان، والخوف متعلق بسابق الزمان. فإن كنت تخشى ما يكون غدا فأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكفيك بنص كلامه هو صلى الله عليه وسلم، قوله: إذا تكفى همك. فإذا يعني فككنا الجملة، إذا يكفيك الله عز وجل ما أهمك في زمان قادم، هو ده معناه تكفى همك، يكفيك الله عز وجل ما أهمك في قابل الزمان، إذا تكفى همك. فعمل اليوم والليلة هذا حاله المشرف صلى الله عليه وسلم مع شهود ما فيه من الإيمان، فأذكر الصباح والمساء وما يتعلق بها في نحو قوله تعالى: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الذي لا إله إلا هو، الذي يشهد هذا الكلام يتحقق له جواب الشرط: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء قال عليه الصلاة والسلام: لن تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. إذا قالها في الصباح يعني لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، إذا قالها في المساء فهو الغفلة بقى والظهور والضعف والانشغال. فلكن هذه قواطع، فمن وفق إلى ذلك حفظ بهذا الذكر المبارك. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ذي القلب في الليل عند دخول الليل، يعني بعد العصر إلى غروب الشمس، هذه تخص الليلة. لكن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الليل وفي النهار في الصباح والمساء بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. أعوذ بكلمات الله التامات، تمت كلمة ربك، هي القرآن الكريم، كلام التام، يعني أعوذ بالقرآن كله من شر ما خلق، وهذه الأشياء المخلوقات كلها تدخل في ذلك. فالعوذ الدخول في الحصن، فلا يصل إليه، لا يصل إلى من دخل في العوذ. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، هذه كفاية، كفتاه إيه؟ اختلف العلماء، وهذا الاختلاف يفتح الباب، ولا بأس بجمع كل ما قالوه، ففضل الله واسع. فمن قرأ من أول قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخر السورة في ليلة كفتاه، كان مكفيا يعني كفتاه ما أهمه أو كفتاه أشياء أخرى زي ما قال بعض أهل العلم في تأويله لحذف المفعول الثاني، نقول الثاني هنا محذوف والحذف هنا مقصود في السعة في 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 توسعة، فلا تضيق ما وسع الله تعالى، إياك أن تحجر واسعا وسعه الله تعالى. هذه فكرة يعني من كذلك من الأذكار المهمة اللي هي الموظفة والمقيدة هو دعاء الخروج من البيت، هذا مهم جدا في هذه الأيام. فالخارج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وها رواية أخرى بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه، فينادى من قبل الله تعالى كفيت ووقيت ويتنحى عنه الشيطان. فهنا مدارها على مدى الكفاية، كفيت يعني كفيت ما أهمك، كفيت كفيت ما يسوءك، كفيت ما يسوءك. كذا كذا هناك كذلك حذف للإيه للمفعول الثاني، هذا للتوسعة للفضل لسعة الفضل. فهذا ذكر مهم جدا، لا تخرج من بيتك حتى تقول علم ذلك الصغير والكبير، أن يقول هذا ذكر المبارك حين الخروج من البيت. هذه أذكار موظفة لأوقات محددة، في أذكار وأعمال مطلقة لم تقيد بزمان ولا بحال ولا بمقام، كدعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. البلاء المجهد، جهد البلاء يعني البلاء هذا من إضافة الموصوف للصفة، يعني البلاء المجهد، جهد البلاء ودرك الشقاء يعني الشقاء المدرك الذي يدرك فيشقي، جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء أن يدفع الله عز وجل تلك الأقضية. وعندنا في الحديث الصحيح أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يصعد وأن البلاء ينزل فيعتلجان يتدافعان إلى يوم القيامة، وهذا بقدر الله، يعني قدر الله أن يرفع البلاء كرامة للعبد فيهديه ويوفقه إلى دعاء يرفع به البلاء، يعني البلاء يقدر نازل وبعبودية هذا العبد يستدفع هذا البلاء بالدعاء الذي يرفعه، هذا تكريم للعبد، يعني أن يجعل دفع البلاء يكون بعبودية من هذا العبد كما صح في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني شيء كالدعاء لا يرد القدر، لا يرد، لكنه يكون الدعاء كذلك من قدر الله، يعني قدر يرد قدر، ده المقصود، يعني قدر يرد قدرا يعتلجان يتدافعان. ف جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وكذلك من الأدعية المهمة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي لها تعلق شديد اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، وهذا متعلق تعلقا مباشرا، ومن استحضر التعوذ أعاذه، من استعاذ بالله أعاذه قولا واحدا، فلو غفل لا يلومن لنفسه، لكن من تعوذ بالله تعالى دخل في عوزه، دخل في حماه، دخل في كنفه سبحانه وتعالى، فلا يصل إليه مكروه من ذلك الذي استعاذ به بالله تعالى منه، أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. ده من عطف العام على الخاص، يعني الثلاثة المذكورين في الأول دول دي أمثلة أمثلة، ثم يقول عليه الصلاة والسلام ومن سيء الأسقام، يعني يعطف العام على الخاص، ويدخل في ذلك كل ما يكون من الأمراض والأسقام السيئة السيئة التي يكرهها الإنسان. فهذه من الأدعية الغير المقيدة. من الأعمال كذلك المهمة صلاة الصبح في جماعة، فصح في الحديث أن من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. فتأويل ذمة الله يعني ذهب العلماء إلى تأويلات كثيرة، لكن في النهاية كلها تدور على هذا المعنى، أنه في كنف الله عز وجل، في حفظه سبحانه وتعالى، في رعايته، في دفعه. فالحرص على صلاة الفجر في الجماعة هذا أمر مهم جدا جدا، ويدخلك في هذا الوعد، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في ذمة الله. والحديث له بقية، فلا تغفر الله تعالى في ذمته، لآخر الروايات المختلفة، لكن الذي يعنيني هو هذا المعنى. الطريق الرابع من هذه الطرق أن يستودع الله عز وجل نفسه وأهله وولده ومن ولاه الله تعالى أمره. والله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه سبحانه وتعالى، كما قال العبد الصالح: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هو دي الغاية، يعني غاية البلاء أن يحملك على ذلك، أن تذكره بالليل والنهار بتلك الأذكار، وفي الخروج وفي الدخول وإلى آخره، وعند الطعام إلى آخر أذكار الموظفة. إحنا بنضرب أمثلة، يعني أذكار الموظفة لعمل اليوم والليلة، إنما تراجع نفسك فيما كنت غافلا عنه، مشغولا بغيره عنه إلى آخره. فمن ذلك أن تستودع الله سبحانه وتعالى نفسك وأهلك وولدك ومن ولاك الله عز وجل عليه، سيما الأطفال ومن لا يقدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم. فلا بأس بأن تراجع ذلك وتشوف، تنظر في من حولك، في من تقوم أنت برقيته، كما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم ولده الحسن والحسين، وكان يقول: أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ولما نزلت المعوذات عوذهم عوذهما النبي عليه الصلاة والسلام بهم، بيقول: هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكان يمسح بذلك على جسده الشريف في أذكار النوم. فالتعوذ، أن تعوذ من لا يقدر أن يعوذ نفسه، من أطفال أو حتى من كبار لا يقدرون على ذلك ولا يحفظون ذلك، وأن تعوذهم وأن تلجئهم وأن تلجأ معهم إلى كنف الله تبارك وتعالى، هذا هو الغاية التي من أجلها ساق الله إليك ما ترى. هناك أدوية ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ندري يعني لم يبين الشارع الحكيم التفصيل فيها، سواء في القرآن الكريم أو في السنة. يعني في القرآن ربنا تعالى يقول: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالعسل فيه شفاء، هل يصادف ما يكون من تلك الأدواء؟ لا يبعد. فأن يكون هناك تداون بالعسل، وأن يكون هناك تداون كذلك في الحديث الصحيح البخاري وغيره: الحبة السوداء شفاء من كل داء، إلا السام، إلا الموت. فهنا كل ليست على بابه، يعني كل هنا بمعنى ما تكون له شفاء، ليست كل على بابها، ولكنها على التوسع والمبالغة، لكنها تكون شفاء لأشياء، ولا تكون شفاء. حتى العوام يسمونها حبة البركة لما فيها من البركة. فكذلك يعني تعاطي هذه الحبة بشكل طبيعي مع الطعام موجودة ومتأثرة وليست كذلك. يبقى مثال العسل والحبة السوداء وما نص عليه الشارع الحكيم سواء في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة يدخل في هذا البرنامج من برامج الدفع، وإدخاله يكون بقدر بالشيء اللي هو ليس فيه المبالغة. آخر شيء هو ما يكون من الإرشادات والتوجيهات والتعليمات وما يكون من ذلك ممن يقومون على أمر الناس. هذه مسألة فيها دقة وأرجو أن تفهم فهما دقيقا صحيحا. فالعلماء والفقهاء والمفتون لا يعلمون التفاصيل، وبالتالي الحكم ليس إليهم، يعني الحكم ليس في النهاية إلى العلماء وإلى المفتين لأنهم لا يعلمون التفاصيل، وبالتالي الحكم يكون لمن اطلع على تفاصيل الأمور. فإذا جاءت إرشادات أو تعليمات أو توجيهات في بلد ما أو في قرية ما فإنه الصواب أن يلتزم المرء بتلك الإرشادات، لأنه لا تصور له للمسألة. والقاعدة الشرعية أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كان الذي يحكم اللي هو الفقيه أو المفتي ليس عنده التصور الكامل للشيء فلا يستطيع أن يحكم. ماذا يصنع؟ يعود إلى القواعد الكلية للشريعة، القواعد الكلية للشريعة اللي هي دفع الضرر واللي هي أخذ الحيطة والحذر، هذه القواعد هي قواعد كلية. فمن من عجز عن التصور التام الكامل للشيء فلا يحل له أن يحكم فيه، وإذا حكم سيخطئ، حتما سيخطئ لأنه لا يتصور الشيء من كل جوانبه. فماذا يفعل الفقيه المفتي أو المرشد أو المعلم أو ماذا يفعل؟ إنما يرجع إلى القواعد الكلية للشريعة اللي هي قواعد دفع الضرر وأخذ الحيطة وما في معناها، هذه قواعد كلية ليست تفصيلية تسمح بالحكم على هذا الشيء. ولذلك أنا أقول أن مسألة المساجد والاجتماعات وتقصير مش عارف الخطبة وبين الأذان والإقامة هذه الأشياء لا يستطيع أن يحكم عليها من هو لا يتصور المسألة، فيلتزم بمن قاله من المفروض له تصور لهذه الأشياء. ولذلك أنا يعني أقول والله أعلم أن الالتزام بتلك الإرشادات والتعليمات والتوجيهات هو الصواب، هو مراد الشارع، إلى أن يعلم أهل الفقه والعلم التفاصيل أو التصور، هذا غير موجود، بل ربما يكون الأمر بيتجدد بين ساعة وأخرى وتتطور الأمور تطورا متسارعا وربما تتغير تغيرا بينا بين ساعة وأخرى، فلا يحكم حينئذ إلا من هو مطالع لتلك المستجدات والتغيرات، ولا يستطيع أن يأخذ القرار إلا من كان ملما بهذا التصور، هذا غير متيسر. فأنا أتعجب من الفقهاء أو المفتين أو من في معناهم الذين يتبرعون بالأحكام، كيف؟ أنت لا تدري يعني على أي قاعدة تحكم، أنت مفتقد للتصور، فكيف تحكم على شيء أنت لا تتصور؟ مش مهم بقى أنت لماذا لا تتصور بمسألة أخرى، لكن الواقع أنك لا تتصور الحال، فكيف تحكم على شيء لا تتصوره؟ ربما يكون حكمك فيه ضرر وأنت لا تدري. فبالتالي فلتكن فيما يتعلق بالإرشادات والتعليمات وما كذا تكون عهدتها عند من يتولاه. أما المرشدون والمعلمون والمفتون والفقهاء وأئمة الناس في الصلاة وإلى آخره يحملونهم على ما تقدم من الحكمة الإلهية التي من أجلها أجر الله سبحانه وتعالى تلك النوازل. فالذين يسألون من الإخوة الكرام لسأل بعض أسئلة على مسألة نعم تلتزمون بما يكتب وما يعلق وما يعلن التزاما تاما التزاما تاما، لأنك لا تدري، ليس عندك تصور، فليكن أمرك تابعا لمن عنده هذا التصور. والله تعالى أعز وأعلم. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا لما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.